الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. القرآن يربي أولادنا، وكنا معه وهو يعطينا ركائز ودعائم لهذه التربية. كان أولها انتقاء الأصل الذي سيفرخ منه هذا الولد ذكرا كان أو أنثى، ثم تبريك هذا الأصل وتحصينه بالدعاء وذكر الله عز وجل عند الالتقاء به، ولا سيما ساعة وضع البذرة الطيبة. وكنا معه وهو يحمي الحمل حتى وإن كان من سفاح، لأنه نبتة ولا بد أن تأخذ مجراها في الحياة. وكنا معه وهو يستقبل هذا المولود وهذا الكائن استقبالا لم يبث به الملوك ولا الرؤساء ولا الأمراء، من تذكيره بكلمة التوحيد وحسن التسمية له وتحنيكه، بل والتصدق بفضلاته. فلما ولد الحسن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: احلقي رأسه وتصدقي بزينته فضة. فحلقت رأسه وكان شعره درهما أو بعض درهم. انظر فضلات الصبي، لما يبقى رجل الشعر بتاعه لا يتوزن ولا نتصدق به، ما اشمعنى يعني دلوقتي؟ هل رأيتم هذا الاستقبال؟ أول شعر يحلق منه هو من الفضلات، الشعر سيرمى، إنما يتصدق بزينته فضة. يعني بعد كده الحسن حلق مئات المرات، أما المرة الأولى دي استقبال واختيار أحسن الأسماء. وكنا معه أيضا وهو يعطي الصبي الحق في الرضاع والحنان، والحنان وحنانا من لدنا لكل الصبية، لكل الصبية حتى الصبية أولاد غير المسلمين، كل الصبية، لأنهم فيكم كلهم في هذه المرحلة على الفطرة التي سنتكلم عنها اليوم. وسادس هذه الأمور التي معنا اليوم تعليم القرآن من الصغر، من الصغر. ولماذا من الصغر؟ لأن الله قال في القرآن، والقرآن الذي ربينا قال لنا كده: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. يبقى لازم تضع يدك وقدم ولدك ذكر أو أنثى طبعا على بداية الطريق. إن هذا القرآن يهدي، فأول صاحب يصاحب أبنائك القرآن، حطه على بداية الطريق. من السفه والغباء تحطه على طرق اللغات والطرق الأخرى، طرق الموسيقى، طرق الفن، طرق المواهب. الولد موهوب، البنت موهوبة، بيعمل بيغني، شوف ولعة، موهوب، بيلعب كرة وهو لسه في المهد وبيجيب أهداف، بيجيب أجوان وهو نايم في المهد، موهوب. طيب هيبقى بعد كده إيه؟ أنت حر. الشاهد ضعه على بداية الطريق إن هذا القرآن يهدي. يبقى صاحبه مين؟ عشان يمشوا سوا، خليهم يمشوا سوا، هو ده صاحبه اللي يبقى معاه حتى الممات. إلزمه بالقرآن. ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري وغيره يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال الشراح: ليس المقصود ان لحظة موت ابن عباس كان مات الرسول، كان الرسول عنده، كان ابن عباس عنده 10 سنين. لا، وعاوز اقول لما مات الرسول عليه السلام انا كان وانا عند قبل ما يموت يعني، وانا عند 10 سنين قرأت المحكم. وقرأت معناها حفظت. سعيد بن جبير عند البخاري ايضا يسأله يقول: وما المحكم؟ قال: المفصل. المفصل وما المفصل؟ أرجح الأقوال في المفصل الصور من عند الحجرات حتى آخر القرآن، يطلق عليها المفصل لكسرة الفواصل والبسملة بين الصور وبعضها. المفصل فواصل كثيرة من البسملة بين الصور. والمحكم لأنه برضو من عند الحجرات، وحتى سورة الناس لا يوجد فيها نسخ، لا يوجد فيها نسخ، فيسمى بالمحكم، يعني يسمى بالمحكم ويسمى بالمفصل. المحكم لعدم النسخ، والمفصل لكثرة الفواصل. أخذه سيدنا عبد الله بن عباس وهو عنده 10 سنين. لما توفي الرسول عليه السلام كان عند ابن عباس 13 سنة، 13 سنة، والله أعلى وأعلم. الأمر الثامن معنا اليوم يبقى تعليم القرآن في الصغر، ده يبقى صاحبه، صاحب أولادك كتاب ربك، واعتصموا بحبل الله. إذا كنت أنت مسكت الحبل ده هنيئا لك، مسكوا لأولادك. طب ما مسكتوش، مسكوا لأولادك. وده موجود فعلا ولله الحمد، بس إحنا يعني ما بندومش. كتير من الناس جدا ممكن أولاد خمرجية وأولاد منحرفين ويبقى يودي ابنه الكتاب وبيبقى عاوز يحفظ قرآن ويبقى شيخ، بس ما بنواظبش. استمر وواظب، اللي اتحرمت منه اعطيه لأولادك، واللي رزقت به أطعمه أولادك. إذا كنت من أهل القرآن ادوه أولادك يستطعموهم أيضا، وإذا لم تكن من أهله خلي أولادك يصحبوه لأنهم هيشفعوا لك، ولما يأتوا يوم القيامة وقد حملوه هتكرم بسبب هذا، ستكرم بسبب هذا. يبقى تعليمهم القرآن صغارا. الأمر الثاني تدريبهم على العبادة، يتدربوا بقى على العبادة، لازم يتدربوا على العبادة. ما له قرآن، قرآن هيظل نظري كده لحد فين؟ ما هو حاليا القرآن نظري، قرآن نظري، لا، احنا عاوزين بقى يبقى عملي، يدربوا على العبادة. قال رب العزة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقبل العبادة كمان حسب يعني الترتيب تتأكد من سلامة العقيدة. يعني ايه برضو تأكد؟ مهم جدا، مهم جدا ان ابنك ينشأ على عقيدة سليمة، عقيدة سليمة. ايوه، وما اكثر الانحراف في العقيدة اليوم. لما رب العزة يكلمنا عن عقيدة صبي بهذا الامر في القرآن العظيم، سورة مريم، مريم عليها الصلاة والسلام تشير إلى ولدها لأنه قال لها: ما تتكلميش مع حد، أنا اللي هدافع عنك وأنا اللي هتكلم. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ مش قالوا كيف يتكلم، لا، كيف نكلم إحنا، فرق كبير. كيف نكلم غير كيف يتكلم. كيف يتكلم دي ليس لم يستبعدوها، انما احنا نكلمه ازاي؟ نقول له بأي لغة هيفهمنا كيف، هو ده المقصود. فإذا به يظهر، طبعا القرآن بيقول الكلام يذكر هذا عشان ناخد الدرس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. لو سألت أي واحد من هؤلاء هل تكلم المسيح، يقولون نعم. ماذا قال المسيح؟ يسكت، ما يقولش حاجة. فإذا به يتكلم إني عبد الله، ليه؟ العقيدة ده اللي بيعتقدها المسيح هيتهم فيها، هيتهم اتهاما باطلا، ويوم القيامة هيدفع الاتهام. يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ بالعكس، ده أنا وأنا في المهد وهو في المهد قال إني عبد الله، الموضوع مفروغ منه. وظل طول عمره إلى أن رفع يقول إني عبد الله، وسينزل يقول لهم إني عبد الله، ولما يوجه له الاتهام في الآخرة يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العقيدة مهمة يا أخوانا، وده صبي وفي المهد وبيعلمنا إني ليه برضو، لأن أصلا ده مولود على الفطرة، وابنك لازم يستمر على الفطرة، أولادك يعني يستمروا على الفطرة، لأن دي الإسلام. وهيحصل تشويش فتثبته وتضرب عليه سياج من سلامة العقيدة. لما يقول رب العزة في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. وأبو هريرة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعى. ثم تلا أبو هريرة قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه. البهيمة لما بتولد بهيمة سليمة، لا أنفها مقطوع ولا حاجة. المشركون يشوهوا الحاجات دي، يقطع أنفها يقطع ودنها، ده التشويه. هي مولودة جمعاء يعني كل أعضائها مجمعة، ما فيش حاجة منفصلة عنها. فكذلك الولد يولد على الفطرة، وبعدين الانحراف بيجي بعدين. فأنت تكون حريص على سلامة العقيدة، على سلامة عقيدة الأولاد. روى أنس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام يهودي، غلام يهودي، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الولد أو الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه، يعني على آخر لحظة. هو ده بينطبق عليه الحديث يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. أهو خلاص انحرف ناحية الجنة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في النص ساعة الأخير ولا في الساعة الأخير من حياته. شوف بقى إن كان عمره قد إيه، بس هو غلام كده كده غلام، لكن الأب هوده جعله ينحرف. ومن العجيب ان ابوه يدعوه الى الاسلام، الله اعلم اسلم ابوه ام لم يسلم، المهم ان ابوه يدعوه للاسلام ويقول له اطع ابا القاسم، ويسلم الولد وينجو. الشاهد ليه النبي في الوقت ده، العقيده يا اخوانا في اللحظه دي اهم حاجه، دي اسلم الغلام. السائب رافع بن سنان أسلم، صحابي أسلم، ولم تسلم زوجته، لم تسلم زوجته، فأتت امرأته إلى النبي تشكو رافعا، تقول يا رسول الله ابنتي هذه فطيم أو شبهه، وهو يقول ابنتي، يعني معنى الكلام ان زوجة رافع بن سنان عاوزة البنت، هي عاوزة شرك وعاوزة البنت، بنت صغيرة، ورافع بن سنان أسلم ويريد ابنته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرافع اقعد ناحية، وقال لامرأته اقعدي ناحية، وأقعدت صبي بينهما وقال لهما ادعواها، أمها تنادي عليها تعالي يا فلانة، وأبوها ينادي عليها تعالي يا فلانة، اللي نادت الأول الأم تعالي يا كذا، فمالت الصبية إلى أمها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها أبوها. الشاهد من الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة هي، وفي بنت هتضيع، هتضيع هناك، الغلام اليهودي أنقذه النبي في اللحظة الأخيرة، طب البنت دي هتضيع، أب أسلم وأم على الشرك، ودي الأم عاوزة البنت والأب عاوزة البنت، والبنت اختارت الأم فيها لعب وحنان وبتاع، الأب حزم وشد وجذب، فإذا برسول الله ينقذها، هتصاحب مين البنت ديات؟ هتبقى في كفالة من؟ هتعيش مع من؟ الله أعلم بقى الأم تسلم أو مسلم، هي دلوقتي مشركة ما نعرفش بكرة في إيه، فلا مالت إلى الأم، فإذا برسول الله يدعو الله اللهم اهدها، يا هتفرق إيه في الأمة؟ لا تفرق كتير قوي، اللهم اهدها، وتستجاب دعوة رسول الله فورا، البنت بدل ما تقوم وتمشي كده على طول ناحية أبيها استلمها وانصرف. سلامة العقيدة، التدريب على الطاعات على العبادات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر غير اصبر، اصبر صلي يا ولد يا فلان، حاضر يا أبي، عبال ما تمشي يقعد يلعب في التليفون، يروح مع أصحاب يلعب كورة أي حاجة، صليت أيوة صليت ويكذب، قوم صلي معي حاضر أنا جاي وراك، وما يجيش، تعمل إيه؟ اصطبر، ما تملش، لما تقول اللي بيصلي بيصلي نفسه روح في داهية، لكن القرف فيك واللي خلفيتك واللي 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 واللي، لا لا لا، اصطبر، تاني وثالث ورابع وعاشر ومية وألف، ده زرعك، هذا زرعك، وعلشان كده القرآن ما قالش واصبر، هناك قال واصبر على ما أصابك قبل يخصك أنت، الموضوع وقف عندك أزيد أنت فاصبر، إنما الموضوع متعدي في أطراف تانية، في أولاد، والولد هيبقى أب وله أحفاد، فالموضوع طويل فاصطبر. فجاءت الطاء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبروا وصابروا ورابطوا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم علي هم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والسبع والعشر لسه القلم لم يجر عليهم، يعني ما كلفوا، ما كلفوا، ما كلفوا، ولكن ده تدريب، تدريب عشان لما يدخل البلوغ ويدخل التكليف مؤهل، مؤهل. وفرقوا بينهم في المضاجع في العشر، يعني التفريق ده في العشر تدريب أيضا على العفة وعدم النظر إلى العورات وعدم التخيل الفاسد واوى إلى آخره، ولا يتخيل أخته ولا يرى أخته أصلا، فرقوا بينهم في المضاجع. يبقى تدريب على العبادة. حتى الحج لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره ناس في مكان يسمى الروحاء في الحج، فسأل من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. رفعت له امرأة صبيا، طالما رسول الله بقى نسأله فرصة، رفعت له يا رسول الله ألهذا حج؟ مرفوع يعني حاجة صغيرة. ألهذا حج؟ قال نعم ولك الأجر. قالوا حج حكي مش مكلف، هذا غير مكلف، لكن يضرب يضرب. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف وعلى عاتقه أميمة بنت زينب، شايلها كده على عاتق، العاتق اللي ما بين المنكب والعنق، ويراه الناس ويصلي إماما، كلما ركع وضعها وكلما رفع أعادها. ثم تسيب يعني أنت ركعت وهي شايفاك وأنت جدها صلى الله عليه وسلم وفرحانة بيك وشافاك ما مشيتش ولا حاجة، ترفعها ليه؟ ربما من شدة تعلقها به. نسأل الله أن يرزقنا تعلقا مثل تعلق أميمة، لا نفارقه طرفة عين. يعيدها تاني على عاتقه ويقرأ ويجي يركع ينزلها ويحطها يوم وهذا. يعطينا درسا أن الأولاد مش جراثيم ولا حشرات كما ينظر إليهم كثير من الناس وخصوصا كبار السن. مشكلة في المساجد، امشي اطلع بره لها ويطردوا العيال. ليه؟ عاملين وش مش مؤدبين، أهلهم ما بيصلوش، عرفنا ايه ده؟ ايه ده اخوانا؟ ابوه حتى لو ما بيصليش لكن الولد جه، طيب مش جاي يصلي، جاي يلعب، برضه ماشي يلعب شويه وهيصلي شويه، يلعب النهارده هيصلي بكره، لاننا لما اطرده هيروح فين؟ مزيد من الغي ومزيد من الانحراف. ده حضن آمن، المساجد هي الحضن الآمن، يفضل هنا إن كان هيلعب ما يجراش حاجة، يلعب مش حرام. الأحباش وهم ناس كبيرة كده، كبار كبار في أربعينات وخمسينات وبيلعبوا في مسجد النبي بالحراب، فنون قتال، فنون قتال، بينشطوا كده الايه الذهن والحركات والبتاع، يصوب الحرب ناحيته، لا يعديها كده مش عارف ايه، حراب بيلعبوا تدريب على الحرب، زياده تمرين. والسيده عائشه بتتفرج والرسول واقف، ما قامش قال ايه لعب العيال ده اطلعوا بره، بالصحراء واسعه، ايه ما الصحراء واسعه، بيروحوا يلعبوا في الصحراء، عشان يعرفنا ان ده الحضن الامن. خليهم يروحوا للطرف الآخر، شوف هيعمل فيهم إيه، هيحتضنهم ويكسيهم ويأكلهم ويعالجهم ويعلمهم، هيعلمهم بقى، شوف هيعلمهم إيه. لا يطردوا من المساجد، إنما يعلموا أداب المسجد، تعلموا أداب المسجد، يتوضأ إزاي، يصلي إزاي، اكسب أخي ثوابا في صبي، علمه، هو مش ابنك بس علمه. يبقى في حاجات لهم هدايا وحاجات يفرحوا، يرتبطوا بالمسجد، يتعود ان يساعد الله اكبر، يجري على المسجد، اهلهم يجيبوهم، امهاتهم اللي حتى مش مرتبطين بالصلاه تجيبهم، امال بياخدوا الاولاد يودوها الساحه يلعبوا مصارعه، وتروح تجيبه اخر النهار او تقعد جنبه العصريه، طول العصريه بنت اولا بيلعب مصارعه وجايب جاي موديه المصارعه ومروحه المصارعه، يا طب ما انت بوديتهاش مسجد، طب وديها مسجد تتعلم حتى لما تحيض هتعمل ايه، ما تحيض هتعمل ايه مثلا يعني، لا انما تروح الساحه ولابس الحزام واللي البطل ام البطله، وساعات ابوها اللي يودي ويجيب، تعملوا ايه يا جماعه؟ يلعبوا بسرعه بسرعه، طب ودوم المساجد. لا، هذه هي المحاضن وأنعم بها من محاضر، ولكن اللي فيها مش عارفين مهمتها ولا وظيفتها، وفاهمين ان احنا بس نيجي نركع ونسجد ونروح ونبالا. هذا رسول الله جايب أميمة يحطها ويشيلها، يحطها ويشيلها. عايز اقول لكم ده مكانهم، ليه هنموت وهم يستلموا الرايه من بعدينا؟ انما الصف فاضي، الصفوف فاضيه، هنموت مش هنلاقي احد، مفيش حد ورانا اصلا. اللي ورانا النت خدهم، والغرب خدهم، والكفر خدهم، مش ورانا، ما بقوش ورانا، لان طفشناهم من المساجد وما اهتمناش بيهم. غيرنا خدهم، غيرنا خدهم. عيال والله العظيم 4 سنين و3 سنين على الموبايل زي الولعة، ويطلعوا حاجات ويدخلوا حاجات ويعملوا حاجات. طب قول حاجة من القرآن، قول حاجة. ما يعرفش ينطق أي كلمة ولا تنطق أي كلمة، إنما يمسك الموبايل ينططه. من إيه ده؟ الجيل ده هيبقى ورانا؟ لا مش ورانا، ده ورا ناس تانية، مش ورانا. نموت إحنا، الصف يفضى، الدنيا تخرب. يبقى تدريبهم على العبادة، حج، الصيام. كان الصحابة يصوموا العيال، يجوع يدوله اللعبة يلعب بيه، عملوا له لعبة من صوف كده أي حاجة، خد يقعد يلعب فيها، يفكها يحطها، يشيل منها حاجة يحط منها، المهم يتلهي فيها لحد المغرب. ما إيه؟ ما يأذن عشان يبقى صام اليوم، وعمال يعيط ونفسه في أكل، نفسه في شرب، نشغله. التحايل مشروع. الأمر التالي بعد ذلك تحذرهم من الحرام. الولد يمشي على انه بينه وبين الحرام حاجز، حاجز، انما هيتعود ياخد حاجه مش بتاعته، هيكبر تيجي تفطمه عن الحرام صعب. لذلك رب العزه يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، واللحم اللي نبت من السحت مصيره في النار. فيدرب على ان في حاجز بينه وبين الحاجه اللي مش بتاعته، مغريه مش مغريه، قريبه سهله، صحابها واخدين بالهم مش واخدين، يجوز او لا تجوز، لا، بينه وبين الشيء الحرام حاجز، وينشأ على هذا. والشيء اللي هو لسه مش عارفه يسأل: دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا؟ من حقي ولا مش حقي؟ انت قلت دربته على كده اصلا، دربته على ان الحاجه اللي مش لك. الحسن بن علي بمنتهى العفوية كده لقى تمرة، لقى تمرة بس من تمر الصدقة، مؤكد يعني ان هي من تمر الصدقة، لما هي لو مش معروفة ممكن، لكن هي من تمر الصدقة اكيد. فوضعها في فيه، والرسول يعلم انها من تمر الصدقة، الحسن ما يعرفش الحكم وغير مكلف اصلا. فاذا برسول الله يقول له: كخ، او كخ، أو كخم، كل ده صح، كلمة تقال للصبية أو الأولاد لتخويفهم من الشيء المستقبل، حاجة مش حلوة هتضره هتأذيه، نقول له كخ، ارمي الحاجة دي، اوعى ايدك، كخ أو كخم ارمي بها. ألم تعلم، الرسول بيخاطب الحسن، والرسول الحسن مش مكلف، ألم تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ مش انت امشي حسن، انت عارف ان احنا ما بناكلش الصدقه، انا وانت وامك واخوك، قالوا محمد ما بيطمح، الصدقه محرمه عليهم، خلاص علم حسن ممنوع، هيحط تمره من تمر الصدقه في فمه. الشاهد بالحديث ايه؟ حاجز بين الاولاد وبين الحرام، انت بتشتري له كل حاجته، فانت فوجئت ان حاجات المدرسه فيها حاجات انت مش شاريها، اسال امه: انت جايبه له الشيء الفلاني؟ لا ما جبتلوش. يبقى الواد ده ايده طويل، مش تفرح بقى ان كان قال لك انا عاوز عده هندسه مثلا، وبعدين انت ما جبتلوش عده الهندسه، والواد ايه معاها عده الايه الهندسه، يبقى الواد ده حرك. خلاصه تسكت؟ لا يا حبيبي، المره دي جابها من عند اصحابه، المرة هيجيبها من هنا، المرة هيجيبها منك انت، هيبيعك. يبقى لازم تخلي بالك، انت اللي بتجيب له كل شيء. يا مريم ان لك هذا، هكذا يقول زكريا لمريم، ان لك هذا أنا اللي بشتري لك من السوق، إيه الحاجات دي؟ قالت هو من عند الله. والله إن كان ابنك بقى من الأولياء الصالحين إيه بشوف بقى، ولا الود من الخلاصة، وهيبطل يقول لك هات حاجة بقى، أي حاجة ناقصة. ما هو أنت شفت وسكت، شفت وسكت خلاص، بدل بيقول لك وتقوله بكرة وبعد وتنشف ريقه ويخلص، أي حاجة ناقصة من اللي حواليه ويخور. وفي عندنا مثل كده بيقول لك مش عارف إيه. المهم يبقى في حاجز بين الأولاد والحرام، ومش الحرام أكل وشرب بس، لا الحرام كله، وسوء الأدب والعقوق والتطاول على الكبار وعدم احترام الكبير، يبقى في دي كلها حاجات حرام، يبقى في حاجز، حاجز ان الولد ما يبوقش في اي حد كبير، لانه ما بيبوقش في ابيه ولا في امه، بيحترم اباه وامه، خلاص بيحترم الكبار، حاجز بينه وبين الحرام. الامر التالي تعليمهم الاعمال النافعه، تعليمهم الاعمال النافعه. في شباب تلاقي دخل الكليه ولما يكون عاوز ياكل ما يعرفش ياكل، ياخده تجهز له الاكل، يرموا اي حاجه، خش يا ابني في اكل في المطبخ، ده احنا عندنا مستودع، ما اعرفش، وفعلا ما يعرفش، وراجل كلي ما اعرفش ياكل. ده طبعا سوء تربيه ومش موجود في الاسلام اصلا. لما رب العزه يقول عن داود عليه الصلاه والسلام وعلمناه صنعه لبوس، محتاجه في سيدنا داود ولا حاجه؟ داود محتاج صنعة، ده داود ملك عليه الصلاة والسلام ونبي، ملك ونبي، يعني هو ملك ومحلتوش حاجة، أمال يبقى ملك إزاي؟ ملك ونبي، وبعدين علم الصنعة، دي حاجة زيادة. عاوز أقول لك إن المقام العالي ده ما يمنعش إنك تعمل حاجة نافعة وتتعلم حاجة نافعة، تجهز حاجتك، تجهز لقمتك، تعمل أي حاجة، أي حاجة نافعة، حرفة كده الوضع يحتاجها ضروري عندك في بيتك في كده، ضرورية في حياتك، اعملها وتعلمها مهما كان مقامك، مهما كان مقامك. نبي ومالك وبيشتغل حداد وكير، ولا ما فيش كير بقى، وألنا له ليه الحديد، بس في حديد، في حديد، وفي برضه يعني اتساخ للملابس والاشياء دي، في صنعه، مهما كانت الصنعه. وعلمناه صنعه لبوس. شوف بقى مقام النبي الرفيع جدا ويعلم الاولاد الصنعه. صنعه ايه؟ اي صنعه، اي حاجه مفيده. يمر على غلام يسلخ شاه، يسلخ شاه، حاطط الشاه النعجة أو الخروف عمال يسلخ، أكيد مش عارف يسلخ، يقطع جلدها بتعمل، يلف شمال يلف مش عارف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، اوعى كده عشان أوريك، الله أكبر، تنحى حتى أريك. فتنحى فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللح، فدحس بها حتى غابت إلى الإبط، ثم قال له هكذا فاسلخ. الشاهد من الحديث إيه؟ المقام العالي يسلخ ويعلمه، كما كان قال ما يسلخ شمال، إن شاء الله يأكلها بجلدها، مش فاضي، أنا مش فاضي، لا لا يا أخوانا، ينزل من مقامه يقول له تنحى هوريك تسلخوا ازاي، لك وللمستقبل وللأمة، عشان تتعلموا انه كل حاجة عرفوها، ما تبقوش على حد، ما تستنوش حد من غيركم يعلمكم. هو الرسول عاوز يبقى أمته فيها اكتفاء ذاتي، فيها كل حاجة، لأنها سادة الأمم، وبعدين اللي فيه تصدروا. كل حاجة في الأمة المفروض الأمة اللي تعملها، استنيش حاجة من حد ولا خبرة من حد، كله هنا، خبرات هنا، كل شيء في الوجود احنا نعرفه أول الناس ونتقنه ونعلمه للناس، مش احنا كل حاجة نتعلمها من غير المسلمين، فمش هيعلمونا حاجة إلا الغث ويحرمون من السمين. يبقى تعليمهم الأعمال النافعة، أمور كثيرة لا بد منها عباد الله. آخر حاجة معنا أو قبل الأخيرة، الرحمة بهم وإدخال السرور عليهم. ومع هذا العنصر نلتقي، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول رب العزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عز اسمه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن السائب بن يزيد يقول أتت بي خالتي إلى رسول الله، شوف أتت بي خالتي يعني صغير ولا هو عارف يقول للرسول طلبته إيه ولا هو عاوز من الرسول إيه، عشان الرواية اللي بعدها تعرف تفهم الرواية. أتت بي خالتي إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع يعني تعبان بيشكو يعني في مرض، فيقول فمسح على رأسي ودعا لي ثم توضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم قمت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجلة، هذا السائب بن يزيد صغير مع خالته وذهب إلى رسول الله، تقول ابن أختي تعبان وجع، مسح على رأسه على رأسه لعل الوجع كان في رأسه ودعا له بالبركة. شراح الحديث يقول السائب بن يزيد الرأس اللي مسح عليها الرسول دي هو عدى 100 لم تبيض فيها شعرة ولم يسقط له سن، سائب بن يزيد عدى 100 في السن وقعت ولا شعرة بيضت عشان اليد المباركة مرت عليها. قام فتوضأ فشربت من وضوئه، السائب شاف مية نازلة ووضوء شرب تبركا لا مانع، بس إذا خاص برسول الله، إذا خاص عشان ما حدش يعني يعيش الدور ويعمل نفسه بقى ويخلي المريدين يشربوا بقى من وضوءه بقى، لا هذا خاص برسول الله. ثم قمت خلفه فنظرت، ببص عليه يا ابني رسول، أفحصوا أتأملوا أهو رحمة، مفيش حاجز مفيش، وبعدين الرحمة دي تلقائية طبيعية، مش رحمة علشان الكاميرا بتصور، مش رحمة علشان الأقمار الصناعية بتبص، مش تصنع، لا هو ده علاقة الراعي بالرعية والرعية بالراعي، أنس وقرب أصدول في مثابة أولاده، أي راعي رعيته في مثابة أولاده، كلهم أولاده كلهم بنينهم، أمال هو راعي على مين؟ يعني اشمعنى راعي الغنم؟ لماذا راعي الغنم؟ حريص على غنمه، والذئب لو خد نعجة ما يعتقه إلا ما يجيب النعجة منه، ومعاه الكلاب
تجري ده ماله. كذلك الرعية هي تخص الراعي من أكبرها إلى أصغرها، حريص عليها أكثر من راعي الغنم، ده راعي بشر مكرمون وفضلون هم أولى. وكذلك الرعية بينها وبين الراعي ما في حواجز، في محبة، أب روحي لرعيته، فيش حواجز، هو ده الموجود، ده الأصل. أما إذا طرأ عليه غير هذا فهذا استثناء ولا علاقة له بالإسلام. فالسائب يلف خلف النبو ويشوف، وقول شفت رأيت خاتم النبوة بين كتفيه كزر الحجلة. أنا عاوز ألفت نظركم في الحديث لحاجة، السائب وهو صغير مع خالته شاف المناظر دي، شرب من الوضوء مسح على رأسه، روى الحديث لما كبر عشان الأشياء دي محفورة في ذاكرة الصبية، الأشياء دي تحفر في ذاكرة الصبية. ولذلك أنا هحيلكم لموضوع الطرد من المساجد والهجر واللي بيحفر في ذاكرة الأولاد، يكرهوا الفلان ده، الراجل ده وحش، كنا نروح المسجد يكش فينا ويضربنا، ويكرهوا المسجد عشان حس، عشان الأشياء دي تحفر. فالسائب بيروي الحديث بعد ما كبر، كان هو صغير شرب من الوضوء، هو صغير مسح على رأسه، هو صغير حصل كذا، وشاف خاتم النبوة تماما مثل هذه الصورة من الرحمة للأولاد وإدخال السرور عليهم. في أكثر من كده بقى، أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، أبوها خالد بن سعيد، إما هو المسلم الثالث أو الرابع أو الخامس، يعني مسلم رقم في الإسلام رقم 3 أو 4 أو 5، خالد بن سعيد هذا يعني يتلت الإسلام، بعد يقال أنه أسلم بعد أبي بكر، يبقى السيدة خديجة وأبو بكر وخالد بن سعيد، أو هو الرابع يبقى ربع الإسلام، أو هو الخامس خمس الإسلام، عشان تعرفوا بس مكانه والرسول بيكرمه إزاي ويكرم ذريته إزاي، لأنه يستحق. هاجر خالد بن سعيد إلى الحبشة، ولما رجعوا من الحبشة الحديث بقى بترويه بنته، بتروي لما كانت صغيرة تقول أتيت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، شو بتوصف إيه، قميص أصفر، أبوها شايلها ولبس قميص أصفر، واللون الأصفر حلو بيجذب، يعني زي إيه صفراء تصر الإيه تصر الناظرين. فلما الرسول شاف القميص على أم خالد بنت صغيرة أبوها شايلها، قال سنة 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 سنة، دي لغة حبشة يعني حسنة حسنة، قميص جميل أو قميص حلو قوي عليكي. طبعا البنت لما تسمع إن حد بيتغزل في لبسها بتنبسط، بيتغزل في تسريحتها، بيتغزل في التوكة بتاعتها، بيتغزل في الغويشة اللي لبسها، الجزمة اللي لبسها، بتفرح. سنة سنة يعني حسنة. فتقول فجعلت ألعب بخاتم النبوة، وخاتم النبوة لعبة، ما هو شايلها ورسول قاعد معه مفيش حاجز كده كده، محبة خالصة، مفيش الكاميرات الإلهية اللي بتصور للأمة وعيون أم خالد فيدي اللي بتصور للأمة، مفيش نفاق. فبتلعب طبعا، يبدو والله أعلم إني إما الرداء ساقط عن شق النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول اللي مسقطه المهم ان ختم النبوة بين الكتفين، يميل الى الكتف الايسر. ختم النبوة زي ما السائب بن يزيد وصفه قال كزر الحجلة، زر الحجلة يعني بط الحمامة، زي بط الحمامة. ام خالد شايفة حتة في جسم النبي الشريف مش زي بقية الجسم، زي بيضة الحمامة. وختم النبوة ده موصوف به في الكتب السابقة ان دي علامة من علامات نبوته. اليهود وبالذات حيي بن أخطب واخوه ياسر، اول الرسول لما هاجر الى المدينة راحوا عشان يختبروه يتأكدوا هو هو ولا لا. سألوه كل الأسئلة اللي يعرفوها في التوراة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الأسئلة أجاب عليها، تأكدوا أنه هو رسول الله. فضل حاجة واحدة بس، ختم النبوة. يلفوا الشمال ليه؟ يعني هما في المجلس كده يعني يتظاهر أنه هو بيعمل حاجة أو عاوز يروح يجيب حاجة عشان يبص من ورا كده ويبص بين كتفي الرسول يشوف الخاتم، ولا يتصنع اي حاجه، يعمل اي حركه، يقوم يقعد يتشال يتهبد، المهم عاوز يلقط لقطه من بين كتفيه. فالرسول عليه السلام لاحظ فوره له وخلاه يشوف خاتم النبوه. خلاص كل حاجه، اسئله عرفوا، رؤيه عرفوا، وهم جايين بقى من عند الرسول مروحين. اللي بيروي الكلام ده مين؟ السيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا بقى دخلوا البيت هناك عند حيي بن أخطب، فأخوه ياسر اللي هو عم صفية بيقول له حيي أبيها أهو هو؟ متأكد إن هو؟ بقى طول النهار بتتأكدوا، أيوة هو يا أخوي، هو أهو هو؟ يعني واثق يا حيي؟ قال نعم. يعني عاوز يقول يا دي الحياة اللي ايه والغم اللي دخل عليهم بقى، اهو هو؟ قال نعم هو بكل تأكيد. قال فما في نفسك ناوي تعمل ايه؟ قال عداوته ما بقيت يانا يا هو صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان خاتم النبوة ده خاتم حتى كده في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بيضة الحمامة، معلم بها، معروف بها أنها من علامات النبوة، مش موجودة في أي جسم، مش موجودة في أي جسم خالص، لا أمام ولا خلف ولا في الموضع ده بالذات. أم خالد تقول فأتيت ألعب بخاتم. شوف ألعب يعني تحركوا كده، تزقوا، تشدوا مثلا، شوفوا بتخلع ولا بتخلعش، زي ساعات كده يا حفيدك او ابنك مثلا لو عندك حسنه ولا حاجه دي بيشدها، شوفوا بتطلع ولا بتطلع كده، يعني عادي، حب استطلاع. دايما الاولاد يحبوا يحلوا حاجه ويفككوا حاجه من مكان. فالعب بخاطر، فتقول فزبرني ابي، زبرني يعني منعني، يعني زي ما تقول مثلا شد ايدك، اوعي تقيل، او مثلا كده، فزبرني ابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، يعني ايه؟ سيبها، دعها. ثم قال لها على القميص بتاعها أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. القميص ده مش عاوز أقول لك عشر، يا أكتر من 100 سنة اللي كان على لبسه أم خالد. خلاص أم خالد كبرت، ما عادش في لبس تاني، قميص أبلي، يعني احنا بنقولها باللغة البسيطة بتاعتنا تعيش وتدوق، تعيش أبلي وأخلقي، يعني يا ربنا يبارك في عمرك وتلبسي وتتوبي وتلبي وهكذا، أبلي وأخلقي. الشاهد يا عباد الله، رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم كأب للمسلمين، ما في بينه وبين المسلمين حواجز، وتلعب بخاتم النبوة ويقول دعها، دعها ليه؟ لأن هذه اللغة الأولاد بيحفظوها. تخيل بقى لما الصغير يجد أكبر رأس في الأمة أو في بلده بهذا الحنان والحنو عليه، ماذا سينشأ؟ ينشأ كل ولاء وحب لهذه الشخصية، وهي دي النماذج اللي هتشوفها بعد كده اللي صارعت وصرعت أقوى رموز الكفر، أهم برضو دول الصبية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنك الكريم الأكرم، من مد يده للمسجد بشيء من ماله فأكرمه من فضلك يا كريم. اللهم من أرادنا وديننا وأسرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وأسرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.